الله الدائم يقدر على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين حتى في يوم المسلمين. اللهم وفقنا بالعلم والعمل الصالح واجعل إيماننا خالصا في وجهك الكريم. تقدم الكلام أمس حول قوله الحمد لله في الشريف في الكلام قوله الحمد لله، قلنا الألف واللام في قوله الحمد لله إما أنها ألف ولام استغراقية أو تكون ألف ولام جنسية أو عهدية، وقلنا المقصود بالجنسية المقصود بها ألف ولام الحقيقة، والاستغراقية عن المصادق الخارجية، والألف واللام العهدية المقصود بها بالعهد الذكري، لأنه تقدم في القرآن الكريم الحمد لله رب العالمين. افتتح هذا الفحش يقول عن مات افتتح بحمد الله بعد البسملة. قلنا الابتداء عام من الافتتاح، هذا بالأمس ذكرنا، حيث أن الابتداء يشمل الخير والشر، والافتتاح لا يكون إلا للخير فقط. افتتح بحمد الله بعد البسملة، وقلنا البسملة من المصادر الجعلية، إما أن تكون من بسم الله فتقرأ البسملة، أو البسملة مصدر جعلي منحوث كما تنحت الخشبتان لتكون منهما خشبة واحدة، كما تنحت الخشبتين لتكون منهما خشبة واحدة، فكذلك ننحت كلمتين باسم وإلا فتطلع عندنا بسملة مصدر جعلي أو مصدر منحوث كما يقولون. افتتح بحمد الله بعد البسملة ابتداء بخير الكلام، يعني من أجل الابتداء بخير الكلام، وابتداء بحديث خير الأنام، وقلنا الأنام اللي هو الجن والإنس أو كل ما خلق على وجه الأرض، بحديث خير الأنام عليه الصلاة والسلام. فإن قلت حديث الابتداء مروي في كل من التسمية والتحميد، كل أمر ذي بال لم يذكر أو لم يبدأ بسم الله فهو أبتر، أو كل أمر ذي بال لم يبدأ بحمد الله فهو أبتر. وقلنا في هذا الأمر إشكالان، الإشكال الأول أنه إما أن نقول بسم الله متوقف على ذكر بسم الله الأولى أو على غيرها بسم الله ثانية، فيلزم من ذلك إما التسلسل أو الدور، وكلاهما باطل، وأجبنا بالأمس بأنه مثابته مثابة الدسومة في الشحم، فإنها ذاتية والذاتي لا يعلل. والإشكال الثاني قلنا التعارض بين الروايتين، إن أخذنا برواية التسمية لازم أن لا نمتثل برواية التحميد، وإن أخذنا برواية التحميد لازم أن لا نمتثل برواية التسمية. وذكر لذلك ثلاثة أجوبة، ذكرنا أمس بأن الجواب الأول وهو الذي قال بأن هذه تعتبر مقيدات للرواية المطلقة التي تقول بأن كل أمر في بال لم يبدأ بذكر الله فهو أبتر، وقلنا ذكر الله تارة يحصل ببسم الله وتارة يحصل بالحمد لله، بأيهما يحصل يقال له ذكر، فيكون من باب التقييد للمطلق. الجواب الثاني قلنا بأنه المراد من قوله الحمد لله إظهار صفات الله سبحانه وتعالى، وإظهار صفات الله يتم ببسم الله سواء كان بالحمد لله أو ببسم الله. الجواب الثالث وهو ما ذكره المحشي في قول فكيف التوفيق، قلت الابتداء في حديث التسمية محمول على الحقيقي، يعني في التسمية في قولنا كل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله ابتداء حقيقي، يعني لم يسبقه شيء، لم يتقدمه شيء. وفي حديث التحميد محمول على الإضافي، يعني بالنسبة لما بعده هو ابتداء، وإنما يتقدمه شيء، يعني بالنسبة لما بعده هو ابتداء لكنه يتقدمه شيء، لأن الابتداء الإضافي كما ذكرنا بالأمس الابتداء الإضافي سواء تقدمه شيء أو لم يتقدمه شيء. في هذا المورد بالنسبة لرواية التحميد تقدمه حديث التسمية، يعني بسم الله أولا ثم الحمد لله ثم الكلام المتبقي عن الكتاب، فيكون الابتداء برواية التحميد من باب الابتداء الإضافي. أو على العرفي، يعني أو نحمل هكذا نقول بأنه الابتداء بالبسملة حقيقي والابتداء بالتحميد يكون من باب الابتداء العرفي، يعني وهو كما قلنا باب التسامح العرفي، يعني العرفي يطلق على أنه هذا ابتداء، عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يقولون الآن ابتدأ، ابتداء عرفي. أو في كليهما على العرفي، أو أن نقول لا بأنه الابتداء في التسمية ابتداء عرفي وكذلك في التحميد ابتداء عرفي. وصلنا إلى هنا في قوله والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها. هنا يذكرون في هذه العبارة يذكرون لبيانها ثلاثة أمور تتشابه، وهو الحمد والشكر والمدح، لأن هذه الثلاثة الأمور كلها يطلق عليها ثناء. الحمد يقال له ثناء، الشكر يقال له ثناء، والمدح يقال له ثناء. باقي أن الموارد لها تختلف ومتعلقاتها تختلف. يعني لو نظرنا إلى الحمد كما ذكره الشارح، قال الحمد هو الثناء مورده اللسان، مورده هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، على الجميل الاختياري نعمة، يعني متعلقه سواء كان نعمة أو غير نعمة. بينما نجد الشكر يكون هو أيضا ثناء، لكن ليس فقط باللسان، باللسان وغير اللسان أيضا على الجميل الاختياري، ذاك متعلقه النعمة وغيرها. الشكر يكون متعلقه النعمة فقط دون غيرها، فيكون من حيث الشكر والحمد من حيث المورد الحمد أعم، ومن حيث المتعلق الشكر أعم من الحمد، لأن باعتبار أن الحمد مورده اللسان ومتعلقه النعمة وغيرها، ذاك مورده اللسان وغير اللسان. أنا عكست يمكن اشتباه صار عندي في الكلام. فمن حيث المورد يكون الشكر أعم من الحمد، ومن حيث المتعلق يكون الحمد أعم من الشكر. أما المدح فكما يقولون هو ثناء باللسان على الجميل، سواء كان هذا الجميل اختياري أو كان جميل اضطراري ومتعلقه كما يقولون سواء كان النعمة أو غير النعمة أعم من المجموع تقريبا. بالنسبة إلى الآن عندما نقول الحمد لله ونحن نصف نحمد الله سبحانه وتعالى على صفاته الذاتية، وصفات الله سبحانه وتعالى الذاتية عين ذاته، يعني ليست من باب الجميل الاختياري وإنما الجميل الاضطراري. يعني كما أنه مثلا عندما نصف أو نمدح مثلا اللؤلؤة في صفائها، الصفاء اللي تكتسب اللؤلؤة هذا صفاء اضطراري، مو اختيار اللؤلؤة، صفاءها صفاء اضطراري. الله سبحانه وتعالى نفس الصفة، نفس صفات الذات صفات اضطرارية ليست اختيار، نفس الصفة لأنها عين ذاته، والشيء لما يكون من ذاته بعد مو اختياري، شيء ذاتي إليه ما يكون اختياري. فكيف نحمد الله سبحانه وتعالى على صفاته التي هي ليست صفات اختيارية، يعني ليست بجميل اختياري كما نقول؟ أجابوا على هذا الإشكال بأننا نحن نحمد الله سبحانه وتعالى على المتعلق، يعني هذه الصفة مصدر لفعل، وأفعال الله كما درستم هناك في علم الكلام شنو؟ أفعال اختيارية، الله سبحانه وتعالى يفعله بالاختيار لا بالإكراه والاضطرار. فيكون عندما نقول الحمد لله نقول الحمد لله على فعله الاختياري. هذا بعضهم قال كذا وبعضهم قال بأنه الحمد هنا من باب المجاز، وإلا هو في الواقع على سبيل المدح، عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا، يقول محمودا يعني ممدوحا، يعني تمدح عليه، تمدح على هذا الفعل على هذا المقام.
سلم قول صفات الله التي هي عند ذاته اضطرارية،
شو نسمي اختيارية؟ يكتسبها الله سبحانه وتعالى.
إذا قلنا اضطرارية كأنه صار يعني جبع،
لا مو في فعل حتى نقول له أنه جبع، ومو في فعل مو قاعد يفعل، وإحنا نقول له فعلك أنت مجبور على الفعل،
لا بد أن تلبس بهذه الصفات وإلا
كذا. يعني أنت تلتزم تقول هكذا بأن هناك ذات، تقول هكذا هناك ذات وهناك صفات للذات، هذه الصفات التي أتت للذات هو ليس مجبورا عليها وإنما باختياره اكتسب هذه الصفات،
باختياره
إنما
هي عين ذاتية.
ها من تقول عين ذاتية يعني مو مكتسبة، يعني مو مختار،
مو اضطرار، ما يعبر عنه اضطرارية.
ذات الله سبحانه وتعالى بعد صفاته وعين ذاته، يعني غير مختار في أن تكون لهذه الصفة أو غيرها، لا هذه ذات الله هي هذه الصفة،
لازم
يعني مو مختار.
مشكلة
لا احنا ما نقول في فعله، في فعله يلزم المحذوف، وهذا اللي فرقون بين الفاعل المختار والفاعل المكره في علم الكلام في اول مباحث الباب الحادي عشر يتعرضون لهذا البحث، الفاعل المختار والفاعل المكره. نعم في فعله احنا قلنا بانه قصدنا من قولنا الحمد لله يكون متعلقة بالجميل الاختياري بافعاله، وهذا سليم، او نقول من باب المجاز ولا يأتي المحذوف. ثم يقول والله علم، والله علم على الاصح. طبيعي بانه لفظ اسم الجلالة موضع اختلاف بينهم، يعني بعضهم ذكروه في حدود على 20 معنى، ذكروه هكذا، بعضهم قال بانه كاسم الجنس، يعني من كان قياس مع الفارق، لكن من باب التقريب أقول بانه كما نقول الاسد مثلا اسم جنس، او الماء مثلا اسم جنس، هذه اسماء الاجناس التي تكون لها افراد. عادة اسم الجنس يعني، او تارة يكون اسم الجنس له افراد متعددة، وتارة اسم الجنس يكون له فرد واحد، ينحصر في فرد واحد. فبعضهم قال بانه هذا لفظ الجلالة مثابته مثابة اسم الجنس الذي ينحصر في فرد واحد، وهو واجب الوجود هذا، بعضهم قال هذا. ولذلك وقال الله علم على الاصح، يعني ان في المسألة خلاف بعد، فالاصح عندنا انه علم، في بعضهم يرى انه ليس بعلم كما ذكرنا. علم على الاصح للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال، وكلام فضل في لا هذا هذا الرأي محشي بقى. محشي خب، ولدلالته على هذا، خب وين الدلالة وين هذا الكلام؟ قوله الحمد لله، هنا يقولون الحمد لله من باب تعليق الحكم على الوصف، يعني عندما أقول مثلا أكرم زيدا العالم، الإكرام يقال له حكم، العالم وصف، وتعليق الحكم على الوصف عندهم ماذا؟ مشعر بالعلية، يعني احنا لما علقنا الحكم هو الإكرام على الوصف وهو العالم، يشعر بأنه أنا أكرمه لماذا؟ لأنه عالم. فأقول هكذا أكرم زيدا لعلمه، يعني لكونه عالم أكرمه، فيكون تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية دائما عندهم هكذا. خب قوله الحمد لله، الحمد لله هنا يكون من باب تعليق الحكم على الوصف، يكون من باب تعليق الحكم على الوصف. وين الحكم وين الوصف في كلامنا؟ الحكم الحمد لله يكون الوصف، لكن كما اختلفوا في كلمة في لفظ الجلالة بأنه بعضهم قال بأنه جامع، وبعضهم قال بأنه مشتق من أله يأله لتحير أو عبد، بالمعاني التي تذكر هنا على كل حال. وبعضهم قال بأن لفظ الجلالة من الأسماء الجامدة الغير مشتقة، والأشياء الأسماء الجامدة لا يقال لها أوصاف بعد، وإنما تحكي عن وصف. الأسماء الجامدة لا يقال لها ذاتها هي مي وصف، وإنما يقال أنها تحكي عن أوصاف. الحمد لله هنا الحمد تعليق حكم، وهو الحمد على لفظ الجلالة، ويكون هو الوصف، وليس وصف وإنما هو معنى الوصف، أو حاكي للوصف، يكون من هذا القبيل، من باب حاكي للوصف، فيكون مشعر بالعلية، تعليق الحكم على معنى الوصف مشعر بالعلية، يعني الحمد لله لأنه مستجمع لصفات الكمال والجمال مثلا، لكل هذه الصفات لأنه مستجمع، الحمد كله له، الحمد كله له لأنه مستجمع. ولذلك قال ولدلالته على يعني الحمد لله، كلمة لله دلت على هذا الاستجماع، استجماع لصفات الجمال والكمال، صار الكلام في قوة، يعني كأنه يريد هكذا يقول الحمد لله، كأنما يريد يقول الحمد مطلقا. تذكرون بالأمس أشرنا بأنه قلنا الألف واللام في الحمد إما أن تكون ألف واللام استغراقية، أو تكون ألف واللام عهدية، وقلنا ما ندري إلى الآن ما نعرف بأنها ألف واللام استغراقية أو ألف واللام عهدية، وقلنا في أثناء المطاول الكلام راح يشير قال الحمد مطلقا، يعني كل الحمد، كل الحمد يعني حقيقة الحمد، ألف واللام ماذا تكون هنا؟ ألف واللام استغراقية بعد. فكأنما نبي قوله أن يقال الحمد يريد يشير إلى أنه الألف واللام هنا ألف ولام استغراقية، أن يقال في قوله الحمد لله وتعليق الحكم هنا على الوصف، أن يقال ماذا؟ الحمد لله مطلقا منحصر في حق من هو مستجمع لجميع الصفات الكمالات من حيث وكذلك، يعني من حيث هو مستجمع لهذه الصفات، فيكون أو فكان كدعوى الشيء ببينة وبرهان. شلون الشيء إذا ادعيت به وهو يحمل بينة وبرهان؟ أنت تأتي بشيء مثلا تدعي بأنك مثلا شجاع أو بأنك عالم، هذه الدعوة ملاول أن تعضدها بالبينة والبرهان، لاول أن تعضدها. كلامه في قوله الحمد لله كمن يأتي بشيء ويدعي ببينة وبرهان. شلون واحد يجي يدعي ببينة وبرهان؟ هذا لما قال الحمد لله والدليل حمل بعد، قال الحمد لله، لماذا الحمد كله لله؟ هذا الحمد مطلقا لله، لأنه مستجمع لجميع صفات الكمال والجلال، فالحمد كله لله. فيكون كبيان أو كدعوة الشيء ببينة وبرهان. خب قال كدعوة، لماذا لا يقول دعوة الشيء ببينة وبرهان؟ كاف التشبيه لماذا أتى بها؟ لأننا قلنا في مطلع الكلام بأن تعليق الحكم يكون شنو؟ على الوصف مشعر بالعلية، على الوصف العلية عن الدليل بعد، تعليق الحكم على الوصف هو الذي يشعر بالعلية، أما تعليق الحكم على شنو؟ معنى الوصف، على حاكي الوصف، هنا يشعر بالعلية، فهنا مثله مثل ذا، هنا حط كاف التشبيه لأجل هذا السبب. خب ثم يقول بينة وبرهان. بعضهم قال بأن البينة والبرهان بينهما ترادف من الألفاظ مترادفة، كما نقول بينة وبرهان، لكن أتصور وجدانا وبحسب ما درسنا في المنطق وبحسب ما عرفنا أن بين البينة والبرهان شنو؟ عموم وخصوص مطلق. بعضهم قال بأنه هكذا، البينة هي البرهان، البرهان هو البينة، نفس الشيء، إلا أن يكون من ناحية معنى، من ناحية لفظية، من ناحية لغوية قد يكون، أنا ما أعرف هذا، لكن بحسب المصطلح لا يتم الكلام، لأنه بحسب ما درسنا في المنطق، بحسب ما نعرف بأن البينة أعم، بأن البينة أعم من البرهان. البرهان شنو درستونا في المنطق المظفر؟ البرهان هو القول اللازم، يعني اللي يعطينا نتيجة يقينية، القياس الكامل الذي تكون نتيجته يقينية. إذا تتذكرون في تعريف القياس، قول مؤلف كذا سلمت لزم منه لذاته قول آخر، يقول بهذا الكلام أخرج الاستقراء والتمثيل، تذكرون هذا الكلام بعد لماذا؟ قال لأن الاستقراء والتمثيل نتائجهم ظنية، نتائج ظنية، بينما القياس نتائج يقينية، اللي يسمونه البرهان بعد، القياس الكامل هو البرهان اللي تكون نتائج يقينية، دائما يعطي اليقين البرهان. خب بينما البينة، البينة قد يأتون اثنين ويشهدون لي بأن الهلال مثلا، رأوا الهلال كن بينة، يحصل لي اعتقاد، لكن اعتقادي معتمد تارة على الظن وتارة على البينة، أعم تشمل الظن وتشمل أتعبد بظن ما تعبد بيقين، وفي الواقع الظن لا يغني من الحق شيئا، لكن لأننا مطلوب مني أن أتعبد بهذا الظن الذي يأتي عن طريق مثلا اثنين مثلا شهود عدول مثلا يشهدون بأنهم رأوا الهلال، آخذ بهذا الظن، فالظن اعتقاد يشمل الظن، البينة اعتقاد يشمل الظن ويشمل اليقين، بينما البرهان فقط في اليقين، فيكون من باب ذكر الخاص بعد العام، وهذا يستعمل دائما. فكان كدعوى الشيء ببينة وبرهان ولا يخفى لطفه، هاي من مزايا الحاشية وغيرها يستخدمون هاي التعبيرات، لا يخفى، نعم ذكر الخاص بعد العام، البرهان أخص في اليقين، في أصل اليقين ذاك الظن واليقين، ذكر الخاص بعد العام، البينة أعم تشمل الظن واليقين، والبرهان فقط في اليقين دونه، فيكون البرهان أخص منه، فيكون كدعوى الشيء ببينة العام وبرهان الخاص،
البينة على
موضوع البينة، لا نقول هكذا من هالجهة، بأنه احنا اعتقاد يقين يحصل لنا بالبرهان، وبالبينة يحصل اعتقاد ظني ويقين، فيكون ظن ويقين ذاك فقط في اليقين،
من جهة
احنا ما هالجهة، من جهة اخرى شو البرهان ما يشمل البينة، بينما البينة تشمل البرهان. هذا الصورة.
البرهان
شو يعني مثل ماذا البينة؟ البينة
تكون يعني على
نحو اليقين
بعض
الأحيان. على يعني أنت تقصد فما يشملها؟ ما يشملها؟
يعني
تصير كأنما هي أحد أفراده. هي تشمل لأن هي عم أن تشمل البرهان وتشمل الظن، يعني تشمل اليقين والظن. بينما البرهان فقط في اليقين، فهل يشمل الطرف الآخر؟ ما يشمل، فيكون في طرف واحد.
يعني السر أخص مطلقا؟
أخص مطلقا ذاك أهم مطلق.
بينها.
خوف لا يخفى لطفه، لا يخفى لطفه كما يقولون هو ذكر كلام للدلالة على شيء لكنه يستفاد منه شيء آخر. هو في الواقع المصنف او نعم المصنف نفسه لما تكلم شنو قال؟ قال الحمد لله سكت، الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق. جاء الشارح المحشي مولى عبد الله وقال يقصد من الحمد لله هنا من باب تعليق الحكم على الوصف يكون مشعر بالعلية لانه مستجمع لصفات الكمال والجلال، فيكون من باب او كدعوة الشيء ببينته وبرهان. هذا الكلام اصلا ما اراد المصنف، كلام ما اراد المصنف، وانما هذا استفادوه من كلام المصنف. فهنا قوله لا يخفى لطفه ما ذكره المصنف شيء واستفيد كلام اخر من كلام المصنف. قوله الذي هدانا، الكلام هنا في الهداية. الهداية على معنيين، اما يقال ان الهداية معناها الدلالة الموصلة. الدلالة الموصلة يعني شنو؟ يعني اللي توصل الى المطلوب. او يقال بان الهداية معناها اراءة الطريق الموصل الى المطلوب، والفرق بينهم واضح. يعني مرة واحد يسألني في الطريق مثلا في صفائية يقول لي دلني مثلا مرقد السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، فاخذ وياي الى الطريق الى ان اوصل الى قبر فاطمة المعصومة واضع يده على القبر، اقول له هذا قبر فاطمة المعصومة. هذا هل تتوقع منه انه يضل الهدف او المطلوب؟ لابد ان يصل المطلوب، فيكون دلالة موصلة. يعني موصلة الى وين؟ الى المطلوب، ونسميها هداية، هديته الى المطلوب. ومرة يسألني انسان مثلا في الطريق في دور الشهر هناك صوب بيتنا، يسألني مثلا بانه قريب مثلا اوصل اريد الحرم او مرقد فاطمة المعصومة سلام الله عليها، هنا استخدم شنو؟ اراءة الطريق الموصل الى المطلوب. اعطيها كذا، اقول لي تذهب في هاي الطريق مستقيم، عندك فلكة جاية في الدرب على اليمين من الفلكة تروح مستقيم توصل. هذا اراءة للطريق الموصل الى المطلوب. خب هناك لا يتصور اصلا انه لا يصل الى المطلوب. في الثاني يمكن ان يصل الى المطلوب ويمكن ان لا يصل الى المطلوب، يمكن يلتزم او منا ويصل الى مطلوبه، ويمكن انه يضل الطريق ويذهب الى طريق اخر. فقالوا بان الهداية تارة على هذا المعنى وتارة على هذا المعنى، لكن المعنى الاول ينقض بآية من القرآن الحكيم. فاما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فاذا كان الهداية تدعون بان معناها الدلالة الموصلة الى المطلوب، اذا تدعون بانه هذا المعنى، فمعنى ذلك انه شلون الله سبحانه وتعالى يقول هديناهم يعني وصلناهم الى المطلوب، بعد ذلك يقول استحبوا العمى على الهدى؟ منافات محاصلة.
قد يكون قد يقال انهم وصلوا الى المطلوب لكنهم لم يعملوا به،
ما وصل الى المطلوب، هذا ما عملوا، هذا ما وصل. سمعوا باخوة نظريا نقول لك وصلهم، الله سبحانه وتعالى جعلهم من الهادين،
طلعوا على المطلوب عن راي عين لكن لم يعملوا.
مهديين بعد الناس مهديين، فهديناهم يعني بعد الناس مهديين صاروا، بعد
وصلوا المطلوب
يعني صاروا مهديين بعد. فما يتصور بعد الهدى يقول هم استحبوا بعد لما وقعوا يعني في الهدى. يعني انسان لما يكون مهدي يكون بقناعة وقبول من المهديين بعد الله سبحانه وتعالى يهدي انسان هكذا اذا كان هو لم يشأ الهداية؟ هداية بعد شنو معناها؟
إيصال المطلوب.
لا هو الله سبحانه وتعالى يقول فهديناهم، شنو معنى هديناهم؟
يعني وصلناهم
الى المطلوب. اي مطلوب يعني؟
الى الهداية الحق.
والهداية شنو يعني متوقف على ان يكون هذا انسان قابل للهداية؟ قابل للهداية بعد، يعني عنده قابلية قبول مثل هاي الهداية من الله سبحانه وتعالى. فصار من المهديين بعد. لما صار من المهديين بعدين هو استحب العمى على الهدى وهو يعلم بأنه عمى وهذا هدى، هذا ما يتصور. فيكون اهنا مو معنى، فينقض الآية، تكون تنقض المعنى الأول أن المعنى المقصود بالهداية الدلالة الموصلة إلى المطلوب، ليست كذلك، لأن هنا لو كانت الدلالة موصلة إلى المطلوب لما استحبوا العمى على الهدى. وإذا قلنا بأن الهداية لا مو معناها هكذا، معناها إرادة الطريق الموصل إلى المطلوب، إذا كان هذا معناها فيكون بالآية الثانية أيضا تنتقض، وهي الآية التي تقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وظيفة الرسول صلى الله عليه وآله شنو؟ هي وظيفة إراحة الطريق فقط. والرسول صلى الله عليه وسلم مو ياخذ الإنسان ويجعله من الهادين مثل الله سبحانه وتعالى، لا، ذاك بيد الله سبحانه وتعالى، وإنما وظيفته مرشد إنه يرى الطريق حتى يصل ذاك إلى المطلوب. خو إذا قلنا بأن معنى الهداية هو إراءة الطريق للوصول إلى المطلوب، والآية تقول إنك لا تهدي من أحببت، يعني أنك جنون، يعني أنك لا ترى الطريق للوصول إلى المطلوب، ولكن الله، يعني إراءة الطريق والإرشاد إلى الطريق بيد الله سبحانه وتعالى. كأنما الله سبحانه وتعالى سلب من الرسول شنو؟ الوظيفة اللي قاعد مكلف بها، صار وظيفة الرسول انتفت معه، وظيفته أن يرشد الناس إلى الطريق إلى المطلوب، وإذا وظيفة انسلبت صارت بيد الله سبحانه وتعالى، ما إلى وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم. فتكون الآيتان ناقضتين للمعاني التي ذكرت بالنسبة للهداية. هذا شبه إشكال يتوجه للمعنيين. دفع الإشكال بأنه كما ذكر في الحاشية الكشاف بأنه هكذا، نحن لا نقول بأن الهداية معناها دائما أو مطلقا، الهداية هي الدلالة الموصلة إلى المطلوب، ولا نقول بأن الهداية أيضا بعد مطلقا هي إراءة الطريق الوصول المطلوب، وإنما هي مثلها مثل الألفاظ المشتركة، لفظ مشترك يستخدم تارة في كذا ويستخدم تارة في الدلالة الموصلة إلى المطلوب، وتارة في إراءة الطريق للوصول إلى المطلوب. قوله الذي هدانا، الهداية قيل هي الدلالة الموصلة أي الإيصال إلى المطلوب، وقيل هي إراءة الطريق إلى المطلوب، والفرق بين هذين المعنيين واضح بعد، أن الأول وهو الدلالة الموصلة إلى المطلوب يستلزم الوصول إلى المطلوب، مثل ذاك اللي أخذت بيده ووصلت إلى قبر السيدة فاطمة المعصومة، بعد لا يتصور أنه يضل الطريق، وصل إلى القبر انتهى، لا يلزم أن تكون موصلة، نعم، بخلاف الثاني وهي إراءة الطريق الموصل إلى المطلوب، فإن الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب لا يلزم أن تكون موصلة إلى ما يوصل، يعني أنا لما أكون أرشد ذلك الرجل مثلا بأن يسلك هذا الطريق ليصل مثلا إلى فلكة ورشاد ثم إلى شارع مثلا الشهداء إلى كذا، مو يمكن أنه حتى فلكة بمارستان فاطمة لا يوصل، مو بعد يوصل قبل فاطمة المعصومة، ما يوصل إلى المطلوب لا يصل إليه، قد لا يصل إليه، فكيف إلى المطلوب؟ هذا مو متصور صح. فإن الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب لا يلزم أن تكون موصلة إلى ما يوصل، فكيف توصل إلى المطلوب؟ والأول القول بأن الهداية هي الدلالة الموصلة منقوض بقوله تعالى فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، إذ لا يتصور الضلال بعد الوصول إلى الحق، وصول إلى الحق لا يتصور منهم الضلال، هذا نقض للمعنى الأول. والثاني منقوض بقوله تعالى إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء، فإن النبي صلى الله عليه وآله كان شأنه إراءة الطريق، أصلا وظيفة الرسول صلى الله عليه وآله إرشاد الناس إراءة الطريق، والذي يفهم من كلام المصنف اللي هو سعد الدين طبرزاني في حاشية الكشاف، هو يقول أن الهداية لفظ مشترك بين هذين المعنيين، بين الدلالة الموصلة وبين إراءة الطريق، وحينئذ يظهر النفاق إذا كان أنه لفظ مشترك، إشكال لا يرد نقض على المعنيين لا يرد أصلا، فيكون هنا دفع للإشكال مو رافع، وإنما دفع الإشكال في الواقع وفي الأصل له ورود، وإنما ندفعه بهذا الأمر، وحينئذ يظهر اندفاع كلا النقضين، اكتب عندكم النقيضين لو النقض النقضين النقضين. فيرتفع الخلاف من البين بينه والمقصود به المقام. ومحصول كلام المصنف زبدة الكلام من المصنف شنو يقول؟ ومحصول كلام المصنف في تلك الحاشية يعني في حاشية الكشاف إن الهداية لفظ يتعدى يعني شنو الماء شنو الفارق شنو شلون نستطيع نفرق بين الهداية بهذا المعنى والهداية بهذا المعنى؟ قال أن الهداية لفظ يتعدى إلى المفعول الثاني والمفعول الثاني صراط متعدية إلى بحرف الجار إلى صراط مستقيم وتارة يتعدى وتارة يتعدى باللام نحو إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. خب إن هذا القرآن يهدي وين المفعول الثاني اللي تعدت إليه باللام؟ للتي يهدي الناس للطريق الأقوم ويهدي الناس للطريق الأقوم يهدي الآن يهدي احنا في كلامنا في يهدي للتي هي أقوم انت في الخبر إنه ممكن الجملة بعرف نحرف. طب إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم فاللام هنا متعدية يهدي إلى مفعولها الثاني وهي التي باللام فمعناها على المعنى الأول على الاستعمال الأول يعني متعدية بنفسها هو الإيصال يعني الإيصال إلى المطلوب وعلى الاستعمال الثاني وهو بحرف الجر سواء بإلى أو باللام قراءة الطريق. خب قوله سواء الطريق الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق أي وسطه هنا أي وسطه الذي يفضي سالكه إلى المطلوب إذن هذا التعريف من باب التعريف باللازم يعني وسطه معنى الوسط شنو؟ الوسط هو النقطة اللي يتساوى فيها الطرفان معنا. إذا أنت في منتصف الطريق وسطه يعني النقطة الذي يتساوى فيها الطرفان لازم لازم ذلك ماذا؟ لازمه أن وسط الطريق يفضي بسالكه إلى المطلوب فيكون من باب التعريف باللازم بعد نعم مثل من هالباب من باب التساوي أي وسطه الذي يفضي سالكه إلى المطلوب البتة يعني قطعان وهذا كناية عن الطريق المستوي والصراط المستقيم وهذا مراد من فسره بالطريق المستوي كأنما الملة جلال الدواني محقق الدواني شرح أيضا متن الحاشية هذا المتن اللي سعد الدين التفتزاني فلما أن وصل المحقق ملة جلال الدواني إلى هاي العبارة سواء الطريق قال سواء الطريق فسرها بماذا؟ بالطريق المستوي فسرها بالطريق المستوي لما أن فسرها بالطريق المستوي أوردوا لو المشكلون أوردوا على المحقق الدواني إشكالين الإشكال الأول قالوا لما أن تقول سواء الطريق بمعنى أنها الطريق المستوي يلزم من ذلك ماذا؟ يلزم أن يكون سواء بمعنى استواء بعد احنا قلنا سواء فيكون سواء بمعنى استواء واستواء بمعنى مستوي تصير بالتالي سواء بمعنى استواء واستواء بمعنى مستوي وفرق بين سواء وبين مستوي هذا أورد على هذا الإيراد الأول والإيراد الثاني يكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف تذكرون المثل اللي في قطر الندى قطيفة جردن بعد ما تذكرون قطيفة جردن من باب إضافة الصفة إلى الموصوف وقلنا وهناك في القطر الندى مر بأنه إذا أضفت الصفة إلى الموصوف تحتاج إلى تكلف وتأويل في المقام ومكر الليل وكذا من أمثالها التي تذكر في تحتاج إلى ماذا؟ إلى عملية تأويل وتكلف في العبارة يقول إذا أردت من كلمة سواء الطريق هو الطريق المستوي هنا المحشم اللي عبد الله رحمة الله عليه ينتصر لمن؟ ينتصر للمحقق الدواني يقول أخطأتم هو ما قال سواء الطريق معناها معنى كلمة سواء الطريق هي الطريق المستوي حتى تسكنون بهذين الإيرادين وإنما قال سواء الطريق كناية وقال كناية عن الطريق المستوي، ولذلك قال وهذا كناية، كناية انتصار من المحشي ملا عبد الله للمحقق الدواني عندما أورده عليه بالإيرادين في أنه بقولك سواء الطريق والطريق المستوي يلزم من ذلك يلزم منه الإيرادان. قلنا بأنه هذا كناية عن الطريق المستوي والصراط المستقيم إذ هما متلازمان. الكناية اللي دارسين بعد مختصر يتذكرون الكناية فيها قولان، قول بأنه أن تذكر اللازم وتريد الملزوم، وتريد الملزوم مع إمكان إرادة اللازم، تذكر اللازم وتريد الملزوم، مثل لازم النار الحرارة وملزومها النار بعد بلا أشكال، فأقول مثلا في هذه الدار حرارة وأنا أريد شنو؟ أريد الملزوم، أريد النار، أريد النار، هذا يقال له كناية. هذا مسلك من مسالك الأقوال في الكناية في المختصر يذكرها. المسلك الثاني بأنه يقول هكذا، تذكر الملزوم وتريد اللازم مع إمكان إرادة الملزوم، تقول في هذه النار في هذه الدار نار. هذا كثير مستخدم عندنا، أكثر الكناية من هذا القبيل. إذا تدخلون غرفة تقول في الغرفة هالغرفة كأنها نار، أو في الغرفة نار بعد تقول بهذا الأسلوب، فأنت تذكر ماذا؟ الملزوم، لكن تريد اللازم يعني حرارة شديدة، تريد اللازم، هذه يقال لها كناية وهذه يقال لها كناية. يريد يرفع على كلا المسلكين. قد يتصور إنسان يقول سواء الطريق كناية عن من؟ عن الطريق المستقيم، عن الصراط المستقيم. خب فلما يجي واحد يقول له خب فأيهما اللازم وأيهما الملزوم، لأن احنا نبغي على أي مسلك من المسالك تقصد الكناية، يقول هما متلازمان، أيهما قصد حصلت الكناية، يعني سواء الطريق لازم للطريق المستوي، فيطلع الطريق المستوي ماذا؟ ملزوم بعد، أو نخلي الطريق المستوي لازم وسواء الطريق ملزوم، فعلى الطرفين يحصل مسلكي الكناية. فإذا قلت الكناية هي إرادة اللازم وذكر اللازم وإرادة الملزوم، أو ذكر الملزوم وإرادة اللازم، على الطرفين حاصل، لأن سواء الطريق ذكرناه بعد فهي كناية. إن قلت لا أنا أقول بأن الكناية مسلكي أن الكناية إرادة اللازم ذكر اللازم وإرادة الملزوم، سواء الطريق لازم بعد والطريق المستوي ملزوم. وإن قلت لا أنا أقول بهذا المسلك أن الكناية هي إرادة ذكر الملزوم وإرادة اللازم، أقول لك وأنا أعني أيضا سواء الطريق هو ملزوم ولازمه الطريق المستوي، على الطريقين خاص، وذلك قال وهما متلازمان. على كل يريد حتى يرفع هذا الامر، فاذا قال هما متلازمان يعني اثنين كل واحد لازم للاخر، ما قال احدهما لازم والثاني ملزوم. وهذا كناية عن الطريق المستوي والصراط المستقيم اذ هما متلازمان، وهذا مراد من منه، مراد منه الملا جلال الدواني محقق الدواني، وهذا مراد من فسره بالطريق المستوي والصراط المستقيم. ثم شنو المراد بسواء الطريق؟ المراد بسواء الطريق يتصور على عمرين، اما ان تقصد بسواء الطريق نفس الامر، ونفس الامر يعني شنو؟ نفس الشيء، نفس الامر يعني ذاته بعد، نفس النفس هي الذات بعد، والامر يعني الشيء يعني ذات الشيء، نفس الامر يعني ذات الشيء. اما المقصود يعني هذا هو يعني الطريق، الطريق سواء كان طريق اسلام طريق درب، الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق عام، يعني المفهوم العام لملفوظ او للفظ الطريق، او يقصد لا بانه الحمد لله الذي هدانا الى سواء طريق الاسلام المقصود، فاما ان يقصد هذا او يقصد هذا. ثم المراد به اما نفس الامر عموما يعني نفس الشيء ذات الشيء عموما يعني هذا اللفظ الطريق عام، او خصوص ملة الاسلام طريق الاسلام المقصود به، والاول اولى، يعني اذا قصد بانه الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق عموم الطريق ومقصود الا طريق الاسلام اولى. ليش اولى؟ للبراعه او لحصول البراعه الظاهره، للحصول البراعه الظاهره بالقياس على قسمين الكتاب. هذا الكتاب ذوي حاشيه في الاصل قسمين، قسم المنطق وقسم علم الكلام، يعني مكتوب كتابين منطق وعلم كلام. براعة الاستدلال، البراعة شنو المقصود بها؟ التفوق في ديباجة الكتاب، يعني لما يريد يقدم للكتاب عنده قدرة بأن مباحث الكتاب يقدمها في المقدمة. وهذا يكون كان شايفين شرح الصمدية للشيخ البهائي، الشيخ البهائي أو غيره في المقدمة كاتب لك مطاوي النحو كلها ومباحثة في المقدمة، يكون عنده تفوق، يقول له عنده براعة، براعة استهلال، براعة استهلال، يعني مباحث الكتاب يذكرها في البداية. فهو إذا يريد بأنه الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق، الطريق العام سواء طريق الإسلام وغيره، يعني الطريق عام، عموم الطريق، عموم الطريق، فيكون يشمل شنو؟ يكون كلامه في المقدمة مناسب لمباحث الكتاب، يعني للمنطقي ولعلم الكلام، لأن المنطق لا يخص ملة الإسلام دون غيرهم، وإنما المنطق قواعد فكرية للمسلمين وغير المسلمين. تجين بارك. والأول أولى لحصول البراعة، لحصول البراعة الظاهرة بالقياس إلى تسمية الكتاب، والثاني يكون مو أولى، لكن بعضهم قال بأن الثاني أيضا فيه براعة، أيضا فيه براعة، لما نقول بأنه الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق المقصود به طريق الإسلام، يعني يشير إلى كتاب شنو؟ شار إلى مبحث علم الكلام، وعلم الكلام من مقدمة دراسته المنطق، من مقدم دراسة، يعني انت ما تستطيع دراسة علم الكلام الا بدراسة المنطق، لكن هاي البراعة يسمونها براعة شنو؟ براعة خفية. ولذلك قال البراعة الظاهرة ذاك. فعندنا براعتين، براعة ظاهرة وبراعة خفية، لكن كما يقولون البراعة الخفية لا تستعمل، لا تستعمل، وانما المستعمل كثيرا هي البراعة الظاهرة. وعلى هذا الاساس كان الاول اولى، الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق سبيل الطريق، عموم الطريق وليس طريق الإسلام. والحمد لله رب العالمين.